الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقفنا في شرحنا لنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في علوم أهل الأثر على المراد بكلمة المتابعة والشاهد. ما مقصود العلماء حينما يقولون إن هذا الحديث له متابع؟
بسم الله.
التمس من تحتك. خلاص لا تشغل المبلغ. خلاص ملتمس، استريح. مهندس واحد كافي. فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما انتهى من ذكر الفرد النسبي، من يذكرنا ما المقصود بالفرد النسبي في الحديث؟ يعني أنه جاء من طريق شيخ معين، وليس المقصود أن الحديث في نفسه فرد، إما لكون الصحابي انفرد فهذا يسمى الفرد المطلق، أو لكون الشخص الفلاني انفرد في روايته عن مالك برواية فهذه تسمى الفرد النسبي. يقول رحمه الله: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. إذن نريد أن نفهم ما مقصود المصنفين والعلماء بقولهم هذا الحديث متابع لذاك الحديث، إيش مقصودهم؟ يقول: إن وجد موافق للفرد النسبي فهذا الموافق يسمى متابعا بكسر الموحدة، الموحدة اللي هي الباء. ونضرب مثال من الواقع، ثم المصنف يذكر له مثالا من الحديث. إذا جاءنا رجل وقال إن فلانا يقول كذا وكذا، فجاء آخر وقال له نعم فلان يقول كذا وكذا، فالثاني ماذا نسميه؟ متابع. سميه متابعا للأول. قال: والمتابعة على مراتب، يعني كون الحديث يتابعه على هذا اللفظ، على هذه الرواية، شخص ما، محدث ما، أنواع. قال: إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. يعني مثلا حينما يروي الشافعي حديثا عن مالك، ومالك يروي الحديث عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينفرد الشافعي بلفظة، فيأتي عالم آخر من زملاء الشافعي، من أقران الشافعي، فيتابعه ويقول حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر نفس اللفظة التي ذكرها الشافعي، فهذا ماذا نسميه؟ متابع. يقول: إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، هذا المثال اللي ذكرناه. طيب، إن جاء شخص روى الذي رواه الشافعي لكن ليس من طريق مالك، وإنما من طريق عبد الله بن مالك بن دينار، من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا يسمى متابعا ولكن يسمى قاصرا. إذا كان عن نفس الرجل هذا تام، إذا كان عمن فوقه أو فوق فوقه فهذا ماذا نسميه؟ قاصرا، هذا اصطلاح عندهم. طيب ما الفائدة من هذه المتابعات؟ قال المصنف رحمه الله: ويستفاد منها التقوية، ويستفاد منها التقوية. قال: مثال المتابعة، ما مثاله؟ هذا العلم، هذا علم الحديث إنما يحفظ بالأمثلة ويثبت بالأمثلة. ذكر المصنف رحمه الله مثالا له، قال: ما رواه الشافعي في الأم، الأم كتاب لمن؟ للشافعي. ما رواه الشافعي في الأم عن مالك إمام دار الهجرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29. إذن الشهر العربي قد يكون كم يوم؟ 29 يوم، ويمكن يكون 3. الشهر 29 فلا تصوموا، يعني يوم 30، فلا تصوموا حتى تروا الهلال. ما يصير تصوم يوم 30، لأن 30 يمكن يكون من شنو؟ من شعبة، صح ولا لا؟ فما يصير تقول لا الشهر 29 خلاص أنا بصوم يوم 30، لا، يوم 30 يمكن يكون من شعبان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا. مو تقول لرمضان 29 يوم خلاص، إذا صار 29 يوم 30 تفطر، لا، ما يصير تفطر، لا بد إيش؟ من الرؤية. ولا تفطروا حتى تروه. طبعا هذه مسألة سهلة ما دام الرؤية ممكنة، لكن المشكلة متى؟ إذا كان في ضباب، غيم، دخان، غبار، ما تشوفون الهلال، شو تسوون؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، غم يعني خفية بسبب الغيم أو غيره، فأكملوا العدة 30. شو تسوون؟ أكملوا العدة. عدة شنو؟ شعبان ولا رمضان؟ كله. هذا الشهر اللي احنا فيه، كنا في شعبان كملنا 30، كنا في رمضان كملنا ما دام في غيم. قال المصنف: فهذا الحديث بهذا اللفظ، اللي هو بلفظ فأكملوا العدة، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. قال المصنف رحمه الله: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم، يعني من العلماء والفقهاء، أن الشافعي تفرد به عن مالك. هذا من هؤلاء الذين ظنوا؟ قيل إنهم بعض الحنابل، إن الحنابل لا يرون الإكمال في الغيم. ماذا يوجبون في الغيم؟ يوجبون الصوم. قال: ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رحمه الله رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. في فرق بين كلمة فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وبين كلمة فإن غم عليكم فاقدروا له. فأكملوا العدة 30 يحتمل معنى آخر ولا معنى واحد؟ معنى واحد. لكن فاقدروا له له معنيان، فلذلك هم أرادوا أحد المعنيين فقالوا إن الشافعي انفرد بالرواية فهو فرد نسبي. ما معنى فاقدروا له؟ فسر بالتفسيرين. فاقدروا له يعني ضيقوا الشهر، خلوه 29، اعتبروا يوم 30 الغيم أول يوم من الشهر. إذا اقدروا من إيش؟ من التضييق، ضيقوا. ومنه قوله جل وعلا عن ذنون، إيش قال؟ وذنوني ذهب مغاضما فظن أن لن نقدر، لن نضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله ما رح يضيق عليه، يروح وين ما يبي. فهنا معنى فاقدروا له يعني ضيقوا الشهر، وإذا ضيقنا الشهر كم رح نحسبه؟ 29، ما له معنى ثاني. طيب ما هو المعنى الآخر لكلمة فاقدروا له؟ قال بعض العلماء: فاقدروا له يحتمل أن يكون المراد أي أنتم انظروا إلى التقدير، هل يمكن أن يكون هذا الشهر 30 ولا يكون هذا الشهر 29؟ هذه الرواية هي المشهورة، هي المشهورة ما في شك، في رواية الشافعي، هل هي من الفرد النسبي المحفوظ له متابعات وشواهد؟ طبعا الشافعي لو انفرد فهو عندنا حجة، ما عندنا إشكال، لكن مع ذلك الشافعي له متابع، فإذا وجد للشافعي متابعا فإذن روايته أرجح من الرواية التي تحتمل المعنيين، صح ولا لا؟ طيب جميل. قال المصنف: لكن وجدنا للشافعي متابعا. من هو هذا المتابع؟ قال: وهو عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي. من هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي؟ هذا شيخ البخاري ومسلم، شيخ البخاري ومسلم، أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك. بعد إذن شيخ البخاري ومسلم، وأيضا من المختصين بالرواية عن الإمام مالك. قال: كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك. وهذه متابعة تامة. ليش تامة؟ لأن الشافعي رواه عن من؟ عن مالك. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي رواه عن من؟ عن مالك، صار تامة. لا، الشافعي ما يصير متابعة، إذا رواه عن الشافعي ما يصير متابعة. المتابع لابد أن يكون من شيخ المنفرد أو شيخي. إذا كان من شيخ المنفرد فهو المتابع، إن كان من شيخي ومن فوقه فهو المتابع القاصر. لا، ليش يربي شيخ؟ يعني الحين الشافعي انفرد باللفظ عن من؟ عن مالك. فنحن الآن نريد متابع للشافعي، فجاء عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي وروى الحديث عن مالك، إذن وجد متابع تام للشافعي ولا لا؟ أيوة أحسنت، وجد متابع تام للشافعي. هذا القعنبي الإمام أكثر من أخرج له مسلم في صحيحه على الإطلاق. لو سألك أحد وقال لك: من هو الشيخ الذي أخرج له مسلم في صحيحه أكثر الأحاديث؟ ماذا تقول؟ عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي راوية مالك. نعم، هذا الشافعي له متابع تام ولا لا؟ قال المصنف: ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة، قاصر يعني إيش؟ عن من فوق شيخي. نعم، في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد، عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، من رواية من؟ عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عاصم بن زيد يروي الحديث عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: فكملوا 30. كملوا 30 وأكملوا عدة 30، نفس الشيء ولا لا؟ نفس المعنى. فالآن رواية ابن خزيمة فيها متابعة قاصرة. لماذا قاصرة؟ لأن عاصم بن محمد هو في درجة من؟ في درجة عبد الله بن دينار، شيوخ مالك. أحسن، فصارت المتابعة قاصرة للناف من فوق. قال: وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. لازم تحفظون أسماء الرجال، عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن مصغر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عبيد الله بن عمر المصغر من رجال الشيخين أبي بكر وعمر، الشيخين أبي بكر وعمر، من رجال الشيخين البخاري ومسلم. طيب، عبيد الله بن عمر. أما أخوه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم فهو ليس من رجال الشيخين البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن فيه ضعف، فيه ضعف في الإسناد. فالمكبر اسما مصغر رتبة، والمصغر اسما مكبر رتبة وشرفا، إذ هو من رواة الصحيح، من الذين أخرج لهم البخاري ومسلم في الصحيح. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم روى له مسلم هذا الحديث من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، إذن صار أيضا هذه متابعة قاصرة للشافعي بلفظ فاقدروا 30، وهي نفس المعنى ولا لا؟ فاقدروا 30 مفسر، بل هي رواية تفسر معنى اقدروا 30، يعني اجعلوا الشهر 30، قدروا على أن الشهر كم؟ 30. خلاص، ليش؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ. لا لا لا، من رتبة عبد الله بن دينار، لأن لو كان من رتبة مالك
ما زلنا على شيوخ الشيوخ.
أحسنت، هنا فهذه متابعة قاصرة لأنها ليست من نفس الشيخ. لو كان من نفس، لا مو من نفس الشيخ، إذا كان من نفس الشيخ فهي متابعة تامة، إذا كان عن غير الشيخ فهي متابعة قاصرة. بس طيب، هنا سؤال مهم، هل المتابعة لابد أن تكون بنفس اللفظ ولا يمكن أن نكتفي بأن تكون المتابعة في المعنى؟ ها، انتبهوا للسؤال. ها، المعنى المتابعة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. خلصنا؟ قال المصنف ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى. إذن تصح في المتابعة أن تكون لفظية وأن تكون إيش؟ معنوية، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. هذا المهم. ما هو المهم في المتابعة حتى نسميه متابعة؟ إيش نقول؟ المتابع لابد وأن يكون من نفس الصحابي، فإن كان من الشيخ نفسه صارت تامة، إن كانت عمن فوق الشيخ صارت قاصرة إلى الصحابي. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى، انتبهوا لهذا الكلام، وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. إذن ما الفرق بين المتابع والشاهد؟ المتابع إما أن يكون من الشيخ فهو التام، أو من نفس السند أو في نفس السند لكن عمن فوق الشيخ أو عن الصحابي فهو القاصر، سواء كان باللفظ أو بالمعنى. أما الشاهد فهو، أيوة أحسنت، فهو اللفظ أو المعنى الذي يشهد للحديث لكن من طريق صحابي آخر، مثل الآن حديث ابن عمر فأكمل العدة 30، صح؟ طيب، جاء من حديث أبي هريرة فإن غم عليكم فأكملوا العدة عدة شعبان 30، هذه إيش نسميها؟ شاهد. هذه الرواية نسميها شاهدا. طبعا هذا سيأتي الآن، إيش الفائدة من المتابعات والشواهد؟ قال رحمه الله وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي، الآن سيذكر شاهد لحديث من؟ الشافعي. ما رواه النسائي، من هو النسائي؟ هذا صاحب السنن، صاحب المجتبى، صاحب المنتقى، صاحب عمل اليوم والليلة، صاحب فضائل علي بن أبي طالب، صاحب التفسير، مؤلفات كثيرة، اسمه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الإمام المعروف. قال مثاله ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس، محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فأكمل العدة 30. هذا إيش نسميه؟ رواية شاهد. فهذا باللفظ، إذا نفس اللفظ ولا لا؟ وهو شاهد. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري. شو اسم البخاري صالح؟ تعرف تذكر اسم البخاري؟ محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم أبو عبد الله، نحفظ أسماء الأئمة فإن حفظ الرجال رجولته، وفي علم الحديث حمولته تتقوى بهم. قال: ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه. سعد تعرف اسم أبو هريرة؟ أبو هريرة رضي الله عنه واجد يمر علينا ولا لا؟ ما في مسجد إلا ويذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مبارك عبد الرحمن بن صخر الدوسي، اختلف في اسمه، والصواب كما اختاره الحافظ ابن حجر عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه من دوسي نجران قيل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه بلفظ: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا شاهد بالمعنى ولا باللفظ لحديث الشافعي؟ بالمعنى، نعم. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. إذن ما ذكرناه أولا، ما ذكرناه أولا هو اصطلاح أن المتابعة لابد أن يكون من الشيخ فمن فوقه من نفس السند من نفس الصحابي، وأما الشاهد فمن صحابي آخر من سند آخر سواء كان باللفظ أو كان بالمعنى. لكن هناك من أهل العلم من أهل الحديث من يقول: لا، المتابع هو الموافق لللفظ سواء كان من نفس الصحابي ولا من صحابي آخر سميه متابع، والشاهد ما كان له ما كان موافقا له في المعنى من نفس الصحابي ولا من غير الصحابي. طيب أضرب لكم مثال الحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فاشهدوا له بالإيمان. طيب هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، ألا يشهد له قوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر؟ ها، شاهد واضح ولا لا؟ هذا يسمى شاهد، ما نسميه متابع، نسميه شاهدا. إذن الحديث يشهد له القرآن. الشاهد أن هذا اصطلح، قال: وقد تطلق المتابع على الشاهد وبالعكس. يعني يجي بعض المحدثين يقول: هذا الحديث وحديث الشافعي يشهد له رواية عبد الله بن قعنب القعنب، يسميه شاهدا وهو متابع. فإذن كأنه يقول المتابع كلمة أو اصطلاح يطلق على الشاهد والشاهد يطلق على المتابع، مترادف. قال: والأمر فيه سهل. ليش الأمر سهل؟ اصطلح، اصطلح. عليكم السلام. المقصود أن نوافق في المعنى. قال: والأمر فيه سهل. قال: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد، الجوامع مثل جامع من؟ جامع الترمذي، جامع البخاري، هذه جوامع. قال: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد، مسانيد مثل مسند من؟ بعد بعد مسند الدارمي، لكن مسند الشافعي ما نحطه هنا. ليش؟ لأنهم قالوا أنه ليس من وضعه، عرفت؟ إنما هو من وضع البيهقي كما ذكره بعض، وإنما المسانيد التي نحن نقصدها هنا المسانيد التي وضعها الأئمة أنفسهم كمسند الإمام أحمد، مسند عبد بن حميد، مسند الدارمي، والأجزاء كذا، الأجزاء مثل جزء حديث عبد الله بن المبارك، جزء فيها حديث الجهاد وهكذا. لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. ما معنى الاعتبار إذن؟ تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء. لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع. إذن كلمة المتابع، كلمة الاعتبار، هذه مصطلح اسم يطلق على العملية اللي هو البحث والتنقيب عن المتابعات والشواهد. قال: وقول ابن الصلاح ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. الاعتبار هو العمل نفسه، أحسنت، والنتيجة اللي توصلنا لها أو المتابعة. أحسنت، جميلة، انتبهت مبارك. شنو الاعتبار؟ العملية نفسها. جزاك الله خير. الله عاد ما في ما حط حط.
مقال ذكر الجوامع والمساجد والأجزاء وين كل سنة.
نعم.
السبب؟
لأن كثير من المصنفين يسمون السنة جوامعا، وهو الصحيح. فسنن أبي داود والترمذي وسنن ابن ماجه والنسائي كلها من قبيل الجوامع، لأنها جمعتها. لا، أحسنت، لأنها جمعت أبواب العلم، مو بعد الفقه، أشمل من الفقه، في اعتقاد، في أخلاق. هذا معنى الجامع. الجامع إيش معناه؟ أن يجمع لك الأحاديث التي تغنيك وتكفيك في الدين، في الاعتقاد والفقه والأخلاق. خلصنا؟ هذا معنى الجوامع. لا. نعم، أحسنت. الجوامع هي جمع الأحاديث في فنون الشريعة كلها. أحسنت، فبهذا الاعتبار السنن كلها جوامع. طيب، هنا سؤال: ما فائدة معرفة مراتب المقبول التي مرت معنا؟ تعرفون مر معنا حديث المقبول، ما أول حديث مقبول إيش هو؟ صحيح، ثم صحيح، أيوة، صحيح لغيره، ثم لذاتي، ثم ما هو في المتابعات والشواهد، فيقوي ما مضى، يقوي الضعيف فيرتقيه إلى حسن لغيره. طيب، قال رحمه الله: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. إذن ما فائدة أقسام المقبول؟ صحيح لذاتي، صحيح لغيري، حسن لذاتي، حسن لغيره، مقبول في المتابعات والشواهد. إيش الفائدة عند التعارض؟ نقدم ماذا؟ هذا المقصود، واضحة؟ قال رحمه الله: المقبول من حيث السند، ما هو مقبول من حيث السند؟ ما هو؟ سواء كان الصحيح أو كان الحسن، بنوعين، الأربعة أنواع. المقبول، الحديث المقبول بنوعيه منقسم إلى مقبول معمول به وإلى مقبول غير معمول به. ما معنى هذا الكلام؟ كيف يكون حديث مقبول معمول به؟ هذا واضح. كيف يكون حديث مقبول غير معمول به؟ شلون؟ أيوة، هناك ما هو أقوى منه. نضرب لكم مثال الآن. أنت الآن صحيح ولله الحمد معافى، تصلي قائما ولا قاعدا؟ طيب، حديث الصلاة القاعدي في حال العذر أنت عملت به ولا لم تعمل به؟ وهو مقبول عندك ولا غير مقبول؟ بس، واضح المثال؟ فقد يكون الشيء مقبولا معمولا به، وقد يكون مقبولا غير معمول به لمانع. ليش؟ لمانع. المصنف رحمه الله ذكر، قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، إلى معمول به وغير، ولا يروح لبالك أن غير معمول به يعني أنه ضعيف، لا، هو مقبول لكن غير معمول به لمانع، أيا كان هذا المانع. قال: لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يضاده، فهو المحكم. الحافظ ابن حجر رحمه الله مع الأسف يعني تأثر كثير بتقسيمات الأصوليين، فأدخل في علم المصطلح، ولا يزعل أبو عبد الرزاق، فأدخل في علم المصطلح ما ليس من المصطلح، يمشي على طريقة الأصوليين رحمه الله. يقول: إن سلم الحديث المقبول من المعارضة، ف فلم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، والمحكم هو الذي يجب العمل به عند الأصوليين. المحكم هو النص الذي لا احتمال فيه ويجب العمل به. قال: وأمثلته كثيرة. ما أمثلة المحكم؟ يعني مثلا الحديث لا صلاة إلا بالطهور، هذا محكم ولا متشابه؟ محكم. حديث إنما الأعمال بالنيات، محكم. إذن قال: وأمثلته كثيرة. وإن عورض مقبول لكن معارض، معارض إما من جهة، انتبه، إما من جهة حديث آخر أو من جهة معنى آخر أو من جهة راجعة إلى المكلف. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. هنا كلام في المعارضة، المعارضة النصية، معارضة حديث لحديث آخر، هنا هذا المقصود. قال: إن عورض، يعني مثلا جاء عندك حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وجاء عندك حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم والصائم. الآن عندك حديث عرضه حديث آخر في نظرك، طيب مثل حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فيأتي المالكي والحنبلي ويقول عارضه في ذهني حديث قراءة الإمام قراءة له، هذا يسمى المعارضة. المعارضة لابد أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا معارضة بين النصوص، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإنما المعارضة القليلة التي نتصورها نحن هي في أذهاننا وليس في واقع النص الشرعي في المقبول، طبعا وليس في واقع النص الشرعي من تعارض، لأن القاعدة أن نصوص الشرع لا تعارض بينها. قال: وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، طيب إذا كان مقبولا مثله هذه صورة، أو يكون مردودا هذه صورة أخرى. أضرب لكم مثال الآن، لما قال الرجل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فيأتي إنسان يعارض هذا الحديث ويقول لكن الإمام قال لا تقرأ بالفاتحة، هل هذا المعارض له اعتبار ولا لا اعتبار له؟ لا اعتبار، لأن أقوال الناس ليس بحجة فلا اعتبار له. إذن إما أن يكون معارضه مقبولا مثله في الرتبة والقبول، أو يكون مردودا. فالثاني لا أثر له، إنسان يأتي يذكر لك حديث صحيح ويأتي آخر ويذكر لك حديث ضعيف، هل يعارض الحديث الصحيح بالحديث الضعيف؟ قطعا لا. فالثاني الذي هو معارضة ما ثبت بما لم يثبت لا أثر له، لأنه مردود أصلا، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف، هذه واضح، القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. رجع إلى الصورة الأولى، قال: وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو، تقسيم آخر لا، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، أو لا يمكن الجمع. إذن الأول أن الحديث يعارض بحديث مثله، صحيح يعارض بصحيح، حسن يعارض بحسن، فإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بينهما من غير تعسف أو لا يمكن الجمع بينهما. طبعا من غير تعسف لأن هذا مطلوب، أما التعسف في الجمع فإن جمعا من العلماء يقولون إنه لا ينبغي، لأن بعض الناس لا سيما المعتزلة الذين لا يرون النسخ، هناك من المعتزلة من لا يرى النسخ، بس فماذا يفعل المعتزلي؟ المعتزلي يعمد إلى أحاديث منسوخة فيجمع بينها وبين الناسخ بتعسف، غصب أي أحسنت باصطلاحنا حنا يعني غصب، حتى أنه ينكر النسخ في القرآن، وسمعت بعض المعاصرين يقول هذا الكلام في قوله جل وعلا واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما، فيقول أن هذه ليست منسوخة. طيب كيف ليست منسوخة والله جل وعلا جعل لهما سبيلا؟ فقال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب الزاني الرجم، قال والبكر جلد 100 وتغريب عام. فالتعسف غير مقبول يا إخوان في الجمع، إنما إذا أمكن الجمع فيصار إليه من غير تعسف، أما مع التعسف فلا، وإذا لم يمكن الجمع نعم. معنى التعسف؟ تعسف يعني مثل ما قال لك اسمك عبد الرحمن غصب، يبي يجمع بين شيئين غصب بالقوة، ممكن نعبر عنها بعبارة الجمع بين مدلوليهما بمدلول بعيد، بمدلول بعيد أو بمعنى بعيد. قال فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. هذه من المؤاخذات عن الحافظ رحمه الله، أنه اقتصر مختلف الحديث في الأحاديث التي يمكن الجمع بينهما. والناظر إلى صنيع العلماء المتقدمين كالشافعي وابن قتيبة والطحاوي يجد أنهم لما ألفوا في مختلف الحديث جمعوا بين الأحاديث التي يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث التي هي أعم من ذلك. فإذا كلام الحافظ أن مختلف الحديث خاص بما يمكن الجمع بينهما من غير التعسف، بس حصر علم الحديث إلى على مدلول واحد. والذي عليه العلماء رحمهم الله المتقدمون من صنيعهم يتبين أنهم رحمه الله الجمع بين الناسخ والمنسوخ عندهم من مختلف الحديث، الجمع بين الراجح والمرجوح من مختلف الحديث، التوقف عندهم من مختلف الحديث. إذن فمختلف الحديث عندهم أعم. ما هو مختلف الحديث عند الشافعي مثلا، عند ابن قتيبة مثلا، عند الترمذي مثلا؟ المختلف الحديث عندهم المراد به هو الجمع بين الأحاديث سواء ببيان الناسخ من المنسوخ أو ببيان الراجح من المرجوح أو بالجمع بين المدلولين، واضح؟ قال ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما وين؟ في الصحيح، وظاهرهما التعارض. كيف ظاهرهما التعارض؟ حديث يقول لك لا عدوى، وحديث يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. لا عدوى ما معنى لا عدوى؟ أي لا يوجد انتقال للمرض بنفسه. وما معنى فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ أي لا تقربه، فإن مرض الجذام وهو تساقط الأعضاء اللي احنا نسميه الآن قريب منه ما يسمى بالغرغرينة، أنه يدخل الفساد على العضو فيسقط إذا ترك. وفر من المجذوم فرارك من الأسد، قال كلاهما في الصحيحين في الصحيح وظاهرهما التعارض. كيف جمع بينهما الحافظ ابن الصلاح؟ عليكم السلام. قال وجه الجمع بينهما عند الحافظ بن الصلاح أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لا تعدي بإيش؟ بطبعها، تأملوا الحديث لا عدوى، هل الحديث ينفي العدوى مطلقا ولا ينفي العدوى بالطبع؟ مطلقا. قال أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. إذن ابن الصلاح رحمه الله يقول لا عدوى بيان نفي ما كان يعتقده الجاهليون. ماذا كان يعتقد الجاهليون؟ يعتقدون أن الأمراض تنتقل بنفسها. طيب هذا الواقع، الأمراض تنتقل بنفسها، لكن قد يكون هناك مانع من الله فيمنع، وإذا الله جل وعلا لم يرد لها أن تنتقل تنتقل ما تنتقل. فإذا ما سوينا شيء لما نقول أن لا عدوى نفي لاعتقاد المشركين أن الأمراض تنتقل بنفسها. وحديث فر من المجذوم إنما هو بيان اتخاذ الأسباب. ولذلك الحافظ ابن حجر لم يرضى بهذا الجمع. ماذا جمع؟ قال والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه. إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، لا عدوى مطلقا، ما يدخل فيه إن لا تعتقد أن المرض ينتقل بنفسه ولا غيره، النفي مطلق. ها؟ إنما ينتقل لا عدوى. وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا مطلقا ولا لا مطلق. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا مزكوم لا تلمسني، وعشرين واحد يلمسونا ما يصير لهم شيء، واحد يلمسه يصير له شيء. قال ها شوف ما قلت لك. طيب يا أخي العشرين واحد اللي لمسوك ما صار لهم شيء، ليش أنا هناك نسيت عند هذا الواحد تذكرت؟ كأن صنيعهم مثل صنيع الكهان، عشان الكذبة الواحدة الناس كلهم يصدقونه. فالمرض لا ينتقل بنفسه، المرض لا ينتقل بنفسه، لا عدوى أبدا، المرض لا ينتقل. من الذي يعني يجعله ينتقل ويذهب الموانع؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نقول الحديث نفي العدوى عام. لذلك أنتم تروا أن المرض مثل الآن اللي يسمونه الآن الكورونا يقول هذا وباء معدي ينزل في مكان، مثلا في مستشفى موجود في جدة في الدمام، سأل الله أن يعافي المسلمين ويحفظ، يصاب من المستشفى كله واحد. طيب والباقين ما انتقل إليهم؟ فالمقصود أننا لابد أن نعتقد أن الأمراض لا تنتقل بنفسها لا عدوى، لكن هذا لا يعني أن الله عز وجل رتب الأمور بعضها ببعض. أنا أضرب لكم مثال الآن، هل النجوم موجودة في النهار ولا غير موجودة؟ هل نراها؟ كوننا لا نراها هل يعني نفيها؟ انتبه. لكن يمكن أن الله عز وجل يوجد في عين الإنسان من القوة ما يرى نجوم القائلة في الظهيرة مثل ما يقول الناس ولا لا؟ طيب هذه مسألة أخرى. فنحن نقول أن هذه الجراثيم موجودة، هذه الجراثيم موجودة، لكن الله عز وجل يجعل فيها خاصية فتنتقل، ولو لم يجعل فيها هذه الخاصية ما انتقلت. فالحافظ ابن حجر يقول إن نفيه صلى الله عليه وسلم العدوى باق على عمومه. وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل؟ قال فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول. هم الحين يقولون الأمراض تنتقل صح؟ نسألهم سؤالا، الجرثومة الأولى من وين جت؟ قالوا من البقرة، جنون البقر. طيب ومن في البقرة من وين جت؟ من كذا وكذا. إذن هي قضايا رتبها الله عز وجل. نحن يجب علينا أن نتخذ الأسباب في الوقاية، هذا لا يمنع، لكن لا بد أن نعتقد أن الأمراض لا تنتقل بنفسها. لذلك قال رحمه الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. يا أبو أحمد لو تتصل على الصوتيات خربان الجهاز كله. طيب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. لا هو في شورت، في شورت تحت تحت لا يمسك الكهرباء، دير بالك في هنا. يقول رحمه الله وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع. إذن لماذا؟ احنا لما شغلناه سوى شورت. واما الامر بالفرار من المجذوم فمن باب ايش؟ سد الذرائع. ايش معنى سد الذرائع؟ يعني انت تتخذ الاسباب لتمنع، الاسباب المباحه لتمنع هذا الشيء، هذا نحن مامور به. نحن الان نسالكم سؤالا، لو ان رجلا قال لنا، لو ان رجلا قال النصر من عندي من، ماذا نقول؟ نتخذ الاسباب ولا ما نتخذ؟ طيب نفس الشيء، المرض لا ياتي بنفسه، لكن نتخذ اسباب الوقايه ولا لا؟ نغسل يدينا، ها، وما نروح عند المرضى، ما ندخل عندهم من غير حاجه الى اخر. فاذا فر من المجذوم فرارك من الاسد هو من باب اتخاذ ايش؟ اسباب سد الذرائع. واضح الجمع؟ واضح يا شباب؟ طيب، قال رحمه الله لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. هذا جمل لطيف يا أخوان. وقد صنف في هذا النوع الشافعي، أي نوع يا أخوان؟ مختلف الحديث، كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وهو من أفضل المصنفات في هذا الباب، من أفضل المصنفات في هذا الباب. وصنف فيه بعده ابن قتيبة، خطيب أهل السنة، ابن قتيبة الدينوري خطيب أهل السنة، والطحاوي الإمام أبو جعفر صاحب مشكل الآثار، أكبر كتاب في تأويل مختلف الحديث هو كتاب من؟ الطحاوي، مشكل الآثار، الآن طبع في أكثر من يعني مجلدات، مجلدات مو مجلد، مجلدات. كتاب الشافعي طبع في مجلدين، وكتاب ابن قتيبة في مجلدين، وأما كتاب الطحاوي فهو من أكبر الكتب في هذا الباب، فهو من الكتب التي استوعبت هذا الباب. ما الفرق بين كتاب ابن قتيبة وبين كتاب الطحاوي؟ ابن قتيبة رحمه الله أكثر اهتمامه في إرادات أهل الزيغ والضلال وأهل الإلحاد على الأحاديث والرد عليهم والجمع بينها، واضح؟ وأما الإمام أبو جعفر الطحاوي فأكثر، هو استوعب، لكن أكثر اهتمامه كان باختلاف الأحاديث بين الفقهاء. نعم، أذن؟ طيب أذن، والله لو تأذن برا طبق السنة اليوم أحسن، جزاك الله خير. لا ما في كهرب، ما في كهرب يا. فيوز طف طف. كنا نبي نمشي اليوم ما مشينا. المقصود أن المؤلفات في مختلف الحديث أوسعها وأشملها كتاب الإمام أبو جعفر الطحاوي، فهو كتاب عظيم ويمرس طالب العلم على إمكان الجمع. كذلك كتاب اختلاف السنن والآثار للإمام البيهقي رحمه الله، لكنه أكثر ما يهتم بالأحاديث الفقهية. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندكم أسئلة؟ تفضل. آخر كتاب مشكل الآثار للطحاوي، اختلاف في السنن والآثار.
يعني يتوقف معمول به معمول وليس معمول به أو غير
معمول به، يستطيع ليش ما
كان أفضل؟
لا، المقصود أن طريقة التقسيمات هي تشبه طريقة الأصولية. المراد قصدك، ممكن نلخص الأقوال، نقول العلماء على ثلاثة أقوال فيها. القول الأول أن المتابع ما كان من نفس الصحابي سواء كان تام أو قاصر، والشواهد ما كان من صحابيين آخر سواء بنفس اللفظ أو بالمعنى. هذا القول الأول. القول الثاني أن المتابع ما كان باللفظ والشاهد ما كان بالمعنى. القول الثالث لا فرق بينهم. صارت الأقوال عندنا ثلاثة. يبقى الآن سؤال، ما دام أنك ذكرت هذا ذكرتني بسؤال مبارك، ما فائدة المتابعات والشواهد؟ فوائد المتابعات والشواهد: أولا أنها تقوي الفرد النسبي، هذه أول فائدة. الفائدة الثانية أن الشواهد أن المتابعات والشواهد تفيد طالب العلم تفسير المعنى، تفيد طالب العلم تفسير المعنى. الفائدة الثالثة أن المتابعات والشواهد تدلنا على أن هذا الراوي إنما حفظ ولم ينفرد، فهذا يجعل له مكانة ومنزلة في القلب. فعلى كل حال النظر في المتابعات والشواهد مفيدة لطالب العلم، حتى قال علي بن المديني رحمه الله كلمة جميلة، قال: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأ. وكثير من الأشياء اللي في أذهاننا تزول بسبب جمع الروايات. نعم. وإليك.
حديث مقبولة غير معمول بها.
نعم. هذا سؤال مهم. هناك حديث مقبولة سندا غير معمول بها معنا. يقول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإذا شرب في الثانية فاجلدوه، فإذا شرب في الثالثة فاجلدوه، فإذا في الشرب في الرابعة فاقتلوه. لم يعمل به أحد ولم يقل به أحد. خلاص، هذا مثال. سبحانك اللهم وبحمدك.